بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، نبدأ هذا الدرس كما تعودنا بالتعريف لكتاب من كتب السلف الكرام، وهذا الكتاب الذي سنعرف به في هذا اللقاء هو كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله من العلماء المتقدمين، وهو من علماء القرن الثاني، ولد في منتصف القرن الثاني، وأخذ العلم على مشايخ الإمام أحمد رحمه الله مثل سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، كما أنه درس عليه العلم أئمة الكبار المشهورون مثل الإمام الدارمي رحمه الله وابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهم، وهو عالم في فنون متعددة، عالم في الفقه وفي العقيدة وفي القراءات وفي اللغة، وله في الفقه كتاب مشهور اسمه الأموال، وله كذلك في اللغة غريب الحديث، وله في العقيدة هذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه. هذا الكتاب الذي هو الإيمان من أوائل المصنفات التي صنفت في هذا الموضوع الخطير من موضوعات العقيدة، وموضوع الإيمان من أخطر موضوعات العقيدة على الإطلاق. وهذا الموضوع الذي هو موضوع الإيمان هو أول موضوع اختلفت فيه الأمة، فإن أول فرقة خرجت عن جماعة المسلمين وشقت صفوفهم هي فرقة الخوارج، وهؤلاء كفروا أعيان المسلمين بسبب الكبائر، بسبب الذنوب، فكانت أول فرقة خرجت ومرقت عن السنة في موضوع الإيمان. وقد ناقش أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه هذا، ناقش أهم مسائل الإيمان، وبالذات مسألة التعريف، تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان، ونقد في هذا الكتاب الطائفتين اللتين وصفتا بالإرجاء، وهما فرقة الجهمية الذين قالوا بأن الإيمان هو مجرد التصديق، أو الذين قالوا بأن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، وأخرجوا عمل القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح من ثم الإيمان، وكذلك فرقة مرجئة الفقهاء الذين قالوا أن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان بدون عمل الجوارح. وأما عمل الجوارح فإنهم قالوا أنها لا تدخل في مسمى الإيمان، وإنما هي بر وإحسان وعمل صالح، لكنها لا تدخل في حقيقة الإيمان نفسه، بحيث أنه عندهم لو ترك الإنسان جنس أعمال الجوارح فإنه لا يكفر. وأما الجهمية فإنه لو ترك جنس العمل عموما مثل عمل القلب وعمل الجوارح مطلقا بل وإقرار اللسان فإنه لا يكفر والعياذ بالله. كما أنه ناقش بعض الشبهات التي أثارها المرجئة، ونقل الحجج من السنة إلى القرآن والسنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وناقش موضوع زيادة الإيمان ونقصانه، وناقش كذلك موضوع الاستثناء في الإيمان ونحوها من الموضوعات المهمة ذات الارتباط بموضوع الإيمان. وأهمية هذا الكتاب كما سبق أن أشرت تظن من عدة جهات. أولا أنه من أول الكتب تقريبا التي صنفت في هذا الموضوع هو كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، فإنه لم يصنف في موضوع الإيمان فيما أعلم قبل هذين الكتابين كتاب مستقل في موضوع الإيمان، وإنما كانت ضمن كتب العقائد العامة. هذا أولا. وثانيا أنه متقدم في القرن الثالث رحمه الله، بل ولد كما قلت منتصف في القرن الثاني، فهو متقدم جدا، وهو من أقران الإمام أحمد رحمه الله، وهو عالم متميز، يتميز كما قلت بفهمه للغة، لا سيما أن أهل الإرجاء يعتمدون على اللغة كثيرا، فإن أكبر قضية اعتمد عليها الباقلاني في كتابه الإنصاف في تقرير أن الإيمان هو مجرد التصديق على اللغة، فإنه يقول أنه أن الإيمان في لغة العرب هو مجرد التصديق، واستدل على ذلك بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وأن الإنسان إذا سئل هل أنت تؤمن باليوم الآخر يقول نعم، ومعنى قوله ومفهم من قولك تؤمن باليوم الآخر يعني تصدق فقط. وهذا الإمام بين أن الإيمان مع كونه في اللغة يدل على التصديق، إلا أنه بين أنه في الاصطلاح الشرعي زيد على مفهوم الإيمان العمل، وكما سبق أن أشرنا أن القرآن نزل بلسان العرب، وأنه في بعض الاصطلاحات الشرعية زيد في هذا المعنى، يعني زيد بالمعنى اللغوي معنى إضافي شرعي. هذا المعنى الإضافي الشرعي يعرف من خلال النصوص الشرعية ومن خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سبق بينا أن هذا الإمام إمام مسلم، ولهذا ينبغي حقيقة العناية بهذا الكتاب وقراءته وتلخيصه، وهو كتاب صغير حققه الشيخ الألباني قديما، وهو من أهم الكتب في موضوع الإيمان، لا سيما أن موضوع الإيمان يعني موضوع مهم جدا في هذه الآونة الأخيرة التي بدأت تخرج مقالات المرجئة مع الأسف في بعض الأحيان في السنة، فإن بعض المنتسبين إلى السنة يقلل الإرجاء عقيدة ثم ينسبها إلى السنة، ولا شك أن هذا من الضلال والعياذ بالله، ويكون الأمر خطيرا عندما يقرر المذهب الباطل بهذه الطريقة، أن يقرره رجل ينتسب إلى السنة ثم ينسبه إلى السنة كذلك. وقد سبق أن أشرت إلى كتاب ألف في هذا الموضوع، موضوع الإرجاء، وهو كتاب أحكام التقرير في أحكام التكفير ألفه مراد شكري، ونقل فيه أقوال المرجئة أمثال الرازي والغزالي والإيجي والدرجير وغيرهم، نقلها وهو يقرر أنها هي عقيدة أهل السنة، ولهذا صدر فيه بيان من اللجنة الدائمة، وبينوا أن هذا الكتاب هو على عقيدة غلاة المرجئة الذين حصروا الإيمان في مجرد المعرفة فقط. ولهذا أيها الأخوة لابد أن يكون الإنسان جاد يتقي به هذه الاتجاهات الخطيرة التي تؤثر على عقيدة الإنسان، مثل الإرجاء أو مثل الخروج مثلا أو الخوارج يعني، أو مثل العقائد المضلة، لا سيما عقيدة المستغربين، لا سيما عقيدة الذين يسمون أنفسهم بأصحاب الفكر المستنير، وسيأتي شيء من الكلام على هذه الفرقة فيما بعد إن شاء الله. وقفنا في الكلام في تعريف العبادة في اللقاء الماضي عند تعريف أهل الكلام، وقلنا أن أهل الكلام حصروا العبادة في مجرد الإقرار وتثبيت القلب، وهذا التعريف لمفهوم الإيمان سببه أمران، الأمر الأول الإرجاء، والأمر الثاني تفسيرهم للإله بأنه القادر على الاختراع. وسبق أن أشرت إلى أن أهل الكلام طوائف متعددة، من هذه الطوائف التي بقيت إلى الآن فرقة الأشاعرة والماتريدية، وهي فرق لها وجودها الواقع في حياة المسلمين. وهذه الفرق تقدر أن الإيمان هو مجرد التصديق كما أشرت في التعريف لكتاب الإيمان، وبالتالي ترتب على هذا أن العبادة عندهم هي مجرد التصديق القلبي فقط. والتصديق القلبي هذا هو مجرد التصديق لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأنهم يفسرون الشهادة هي لا إله إلا الله، يفسرون الإله بمعنى القادر على الخلق والقادر على الاختراع والإنشاء والإبداع. فمعنى لا إله إلا الله عندهم يعني لا خالق إلا الله، ولا شك أن هذا ليس هو المقصود من لا إله إلا الله. فإن المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون كما قال الله سبحانه وتعالى، مع أنهم في ذات الوقت يثبتون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. وهذا يدل على أنهم لم يفهموا من لا إله إلا الله أنها تقتضي مجرد إثبات الخلق والرزق لله وحده فقط، وإنما فهموا أن المقصود أنه لا بد أن يدين الإنسان لله عز وجل ويخضع له بكل جوارح، يخضع له بقلبه، يخضع له بجوارحه العملية، يخضع له بلسانه. وهذه هي حقيقة الإيمان عند السلف، وهي أنها مركبة، الإيمان مركب من ثلاثة أشياء: من عمل القلب وتصديقه، ومن عمل الجوارح، ومن قول اللسان كذلك. ترتب على هذا عند أهل الكلام أن العبادة هي الأفعال والأقوال التي تصرف لمن يعتقد فيه أنه خالق ورازق. العبادة عندهم تصرف هي الأقوال والأعمال التي تصرف لمن يعتقد فيه الربوبية أنه خالق ورازق ومحيي ومميت فقط. فإذا رأى رجلا مثلا يطوف حول قبر أو يذبح له أو ينذر له أو يستغيث بغير الله، قالوا هذا في حد ذاته ليس كفرا، لأنه لم يصف عبادة، إلا إذا كان يعتقد أن هذا المقصود له العبادة خالقا ورازقا غير الله عز وجل. وحينئذ افترق الناس إلى فرقتين في مفهوم العبادة وفي مفهوم الشرك أيضا. فصار أهل الكلام يعرفون العبادة بتعريف غير تعريف أهل السنة، وصاروا يبينون أو يعرفون الشرك بتعريف غير تعريف أهل السنة. فهم يقولون العبادة كما سبق هي الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي تصرف لمن يعتقد فيه الخلق والرزق والإحياء والإماتة والربوبية. أما أهل السنة فإنهم يقولون العبادة هي مجموع الذل، هي الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي تجمع بين الخضوع والذل وبين المحبة، حتى لو صرفت لمن يعتقد أنه حجر أو أنه ولي أو أنه ولي أو أنه مثلا نبي أو ملك من الملائكة أو أي ملك، ما دام أنها أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة اجتمع فيها الذل والخضوع واجتمع معها المحبة كذلك، فهي عبادة مصروفة، إما أن تكون لله فتكون حينئذ توحيد، وإما أن تكون لغير الله فتكون حينئذ شرك وتنبيه. ولهذا ترتب على هذا الخلاف بين السلف رضوان الله عليهم وبين أهل الكلام في مفهوم العبادة، ترتب عليه خلاف كبير جدا في الواقع. فأهل السنة يقولون أن الذين يقفون حول القبور وينذرون لها ويذبحون لها كفار، وأهل الكلام طبعا إذا وجدت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع، وأهل الكلام يقولون أصلا هم لم يعبدوا غير الله. ولهذا مثلا كتاب مفاهيم يجب أن تصحح لعلوي المالكي يقرر به ويقول بالنص، يقول ولا يكفر المستغيث بغير الله ما لم يعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى، يقول ولا يكفر المستغيث بغير الله ما لم يعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى. فعنده لو أن إنسان استغاث بولي وهو يعرف أنه غير خالق بل هو مخلوق، عنده أن هذا ليس من الشرك، وأنه إذا ذبح لولي أو يعني نذر له فإن هذا ليس من الشرك إلا إذا اعتقد أن هذا الولي هو الخالق الرازق، وهذا لا شك أنه لا يقول به أحد في الدنيا، فإنكم كما تعلمون أنه لا يوجد طائفة تقول أن هذا الكون أوجده إلهان وصانعان يعني متفقان في الصفات وفي الأفعال، وإنما أكثر الملل وأكثر الأمم تقول أن الله هو الخالق الرازق. من أين دخل عليهم الشرك حتى اقتضى هذا أن يرسل الله إليهم الرسل؟ دخل عليهم الشرك عندما صرفوا العبادات لغيره، عندما صرفوا الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لغير الله عز وجل، عندما صلوا لغير الله حتى لو كان هذا الغير يعتقدون فيه أنه مخلوق، وعندما ذبحوا لغير الله ونذروا لغير الله واستغاثوا لغير الله، وعندما أحبوا غير الله حب الذل، وعندما خافوا من غير الله خوف العبادة، وعندما توكلوا على غير الله واعتمدوا عليه حصل فيهم الشرك، وعندما تحاكموا إلى غير الشرع حصل عندهم الشرك وحصل عندهم الكفر. ولهذا مثل هذا التعريف الباطل الذي يعرف به أهل الكلام العبادة يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار مع أنه لا يوجد أحد في الدنيا يتصور أن الدينار خلقه أو أن الدرهم خلقه الدراهم خلقته أو أن الخميصة أو الخميلة تخلق فلسفة. ومن هنا فالعبادة في مصطلح الشرع لا يلزم منها أن يكون هناك اعتقاد بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق في منصرفة له، لكن لا شك أن العبادة الشرعية المقبولة عند الله هي التي تصرف لله عز وجل باعتقاد الربوبية له، ولا يتصور أن يوجد إنسان يصرف العبادات لله عز وجل وهو لا يعتقد فيه أنه خالق ولا رازق ولا محمي ولا مني. الطائفة الثالثة التي انحرفت في مفهوم العبادة وفي تعريف العبادة الصوفية، فإن الصوفية فسروا العبادة بأنها شهود الخلق والرزق وشهود الإنعام. ومعنى الشهود كما سيأتي معنا إن شاء الله، معنى الشهود عند الصوفية هو ملاحظة النعمة أو ملاحظة الخلق أو الاهتمام به، فهذا الشهود عندهم هو العبادة. ولهذا يفسر القشيري في كتابه الرسالة يفسر العبادة العبودية بأنها هي شهود الحقيقة الكونية العامة وهي مقتضى الخلق. ولهذا اتفق الصوفية وأهل الكلام وصاروا على طريقة واحدة، ولهذا تجد أن المتأخرين من الصوفية المتأخرين يعني من أهل البدع يجمعون بين ثلاثة أشياء، يجمعون بين الانحراف في الاعتقاد، تجد أحدهم مثلا أشعري العقيدة، والانحراف في السلوك فتجد أنه مثلا قادري السلوك مثلا أو نقشبندي مثلا، فتجد أنه منحرف في الفقه فتجد أنه متعصب لإمام من الأئمة لو جاءه الحديث لرده بسبب قول هذا الإمام. وهذه لا شك أنها ثلاث مصائب متعاونة وقد تركبت يعني في حياة المتأخرين جدا. ننتقل الآن إلى القضية الثانية التي أشرت إليها سابقا، وهي قضية منزلة العبودية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منزلة العبودية ثلاثة أمور. الأمر الأول أن العبادة هي الغاية المحبوبة لله تعالى، والثانية أن العبودية هي التي أرسل الله عز وجل بها جميع الرسل، والثالثة أن الله عز وجل وصف بالعبودية كرام الخلق مثل الملائكة والأنبياء، وسنزيد عليها إن شاء الله حتى نصلها عشرة. فأما الأولى فيقول: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية وهي آية الداريات يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اختلف فيها المفسرون. فبعضهم يفسر العبادة في هذه الآية بأنها العبادة العامة التي تقتضي الخضوع المطلق لجميع الكائنات، وهي الموافقة بمعنى الخلق ومعنى الملك. وحينئذ ففسروا هذه يعني فسروا هذه الآية بأن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما خلقتهم إلا ليطيعوني طاعة عامة. وهكذا لا يحصل في شيء في حياة الناس إلا بإرادة الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يحصل شيء من غير إرادة الله عز وجل أبدا، لأنه فعال لما يريد كما تعلم. لكن التفسير الصحيح لهذه الآية هو أن المقصود بقوله إلا ليعبدون كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين، أن المقصود إلا لآمرهم فيطيعون وأنهاهم فينتهون. وحينئذ يكون المعنى بقوله وما خلقت، يكون المعنى في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليخضعوا الخضوع الاختياري، الخضوع الاختياري الذي هو موافقة الأمر والنهي عن اختيار وعن رغبة، وهذه هي العبودية الشرعية التي جاء الأمر بها. وأما العبودية التي فسر فيها هذه الآية في البداية هي العبودية الجذرية التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ولا شك أن كون العبادة هي الغاية المطلوبة والمرضية والمحبوبة لله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا يدل على أهمية هذه العبادة ومنزلتها. والثاني التي ذكرها الشيخ يقول وبها أرسل جميع الرسل، والآيات الواردة في أن الله عز وجل أرسل جميع الرسل بالعبادة تنقسم إلى قسمين: آيات عامة تشمل جميع الرسل، وآيات مفردة لكل رسول. فمن الأمثلة مثلا على الآيات العامة قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنوح عليه السلام أرسله الله عز وجل وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود كما هو موجود في كلام الشيخ، يقول وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومه. ثم ذكر الآية العامة في هذا الموضوع وهي قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. وقال تعالى هذه من الآيات العامة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمنهج الرسل جميعا هو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل، ومعنى الدعوة إلى عبادة الله يعني الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بإرادات القلب مثل المحبة والخوف والرجاء والاعتماد والتسليم والخضوع ونحو ذلك، وعبادات الجوارح وعبادات اللسان. وهذا هو محط نظر الدين ومحط نظر الإسلام ومحط نظر الشرع، وهذا هو السبب الذي جعل الرسل الكرام رضوان الله عليهم ينكرون على أقوامهم ما هم عليه من الشرك. فإن الأقوام كما سبق أن أشرت يقرون بالخلق والجزء والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فمنهج الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل يبتدئ أولا بالدعوة إلى العبادة وهي أساس العقيدة. ولهذا الذين يقولون أن العقيدة بسيطة، هناك أشخاص يقولون أن العقيدة بسيطة ولهذا لا داعي أن يشتغل بتقريرها والبحث فيها، وأنكم أنتم عظمتم الموضوع وخمتموه أكبر من اللازم، يعني أعطيتهم القضية أكبر من حجمها. هؤلاء لو رجعوا لوجدوا أن منهج الأنبياء جميعا أول ما يبتدئ به مع الأقوام الدعوة إلى الاعتقاد الصحيح، لأن أعظم قضية في الدين هي قضية الله سبحانه وتعالى، وهي قضية نظرة المسلم لله، إقراره بربوبيته، إقراره بألوهيته وفعل العبادة له، وإقراره بأسمائه وصفاته. فإذا لم يكن موضوع العقيدة موضوعا مهما، ما هي الموضوعات المهمة إذن؟ لا شك أنه لم يكن هناك موضوع أهم من موضوع العقيدة. ولهذا معاذ عليه السلام كما سيأتي معنا عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبدأ أول ما يبدأ به العقيدة. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تأمرهم به شهادة الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالذين يقولون أن موضوع العقيدة بسيط، العجيب أنهم يستدلون بحديث على أن موضوع العقيدة بسيط. ما هو هذا الحديث؟ يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاوية بن الحكم السلمي واستشاره في ضربه لجاريته، وجاء بالجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قالت اعتقها فإنها مؤمن. يقول شوفوا كيف قرر العقيدة في 10 دقائق. ولهذا ما يحتاج أنكم تطيلون الشرح في الموضوع وتفرعون وتوسعون، ولا شك أن هذا خطأ كبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرر لهذه الجارية العقيدة لم يقرر لها كل العقيدة، وإنما هي قرر لها المصادر الأساسية. قرر لها أن الله في العلو وأنه يجب أن تترقى من القرآن، وقرر لها صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتلقى منه، هذا أولا. وثانيا أنه كان يريد أن يطمئن على أنها مؤمنة، كان يريد الاطمئنان على أنها مؤمنة ليست بمشركة. ولهذا انظروا في القرآن الكريم تجدون كل آية أو أكثر الآيات تختم بالأسماء والصفات، أو تختم أو في أثنائها ينبه على علم الله عز وجل وقدرته، وأنه سبحانه وتعالى مع الإنسان في كل لحظة، وهكذا. كل هذه هي العقائد. وحينئذ فلا شك أن تقرير العقيدة من أهم الأمور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا صححت العقائد عند الناس فقام دينهم، وإذا فسدت عقائدهم ظلوا وانحرفوا والعياذ بالله عن المنهج. لكن إذا كانت عقائدهم صحيحة فإن بقية الأعمال تبنى عليها، سواء في موضوعات الفقه أو في موضوعات العمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في أي موضوع من الموضوعات. ثم إن الإيمان هو أساس العقيدة، الإيمان هو أساس العقيدة، وهي القوة، وهو القوة يعني الإيمان الكاملة في النفس التي إذا تحققت في النفس استطاع الإنسان أن يواجه كل يعني الفتن والشيطان وهو النفس الأمر بالسوء ونحو ذلك. فمن هذا المنطلق نعرف أن منهج جميع الرسل الكرام هو الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وتقريرها، وأعظم العقيدة التي يدعى إليها العبادة لله سبحانه وتعالى. الموضوع الثالث هو موضوع وصف كرام الخلق بالعبودية. يقول وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية، وهذا تابع نفس الموضوع. فقال تعالى عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فإنه وصفهم بأنهم عباد الله. والإضافة على نوعين، إضافة تشريف وإضافة خلق وإيجاد. فهنا الإضافة إضافة التشريف، لأن الحديث عن أهل الجنة فإنه قال عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ولما قال الشيطان ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر له الجبال ولو تخر الجبال وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذه الآيات جميعا وصف الله عز وجل فيها كرام الخلق من الأنبياء ومن الصالحين والملائكة بأنهم عابدون لله عز وجل، وهذا يدل على فضل العبودية وأهميتها، فإنه إذا وصف بالشيء إذا وصف يعني هذا الشيء لأفضل المخلوقات هذا يدل على مكانته ومنزلته وأهميته. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني يعني لا تبالغوا في المدح والثناء، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقد أطرت النصارى المسيح فوق درجة العبودية ظنا منهم أن درجة العبودية درجة عادية بسيطة، بينما درجة العبودية درجة كبيرة ليست عادية بسيطة، ولهذا ادعوا أنه إله وادعوا أنه ابن للإله يريدون أن يعظموا المسيح لمكانته في قلوبهم، لكنهم ظلوا بهذه الطريقة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيرت بين أن أكون ملكا أو أكون عبدا رسولا فاخترت أن أكون عبدا رسولا، وهذا من أعظم المقامات العبودية لله عز وجل. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء قال في الإسراء لأن الإسراء مقام عظيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الإيحاء يعني عندما أوحى الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهذه ثلاثة أمثلة ذكرها الشيخ في بيان منزلة العبودية. يمكن أن نضيف عليها في بيان منزلة العبودية أن العبودية هي الميثاق، ولهذا يقول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا إياه، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وكذلك أن العبودية حق لله تعالى، ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولهذا العبودية حق لله عز وجل خالص. وكذلك العبودية من أجلها وجب الجهاد والقتال، ولا شك أن الجهاد والقتال أمره صعب وعسير على الإنسان، ومع هذا أوجبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل يسقي تحت ظل رمح وجعل الذل والصغار على من خالف أمره ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك يدل على منزلة العبودية أنها أول واجب على المكلف. ولهذا جاء في الحديث معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أنه قال فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا نقص في الأولية. وكذلك أن العبودية هي الأساس في الحوار مع أي أمة من الأمم. ونحن نسمع كثيرا عن الحوار بين الأديان والحوار بين أهل السنة وغيرهم من الفرق الضالة مثل الصوفية ومثل الشيعة وغيرهم، وهذا الحوار له ضابط شرعي ينبغي أن يدركه الإنسان، وهو قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن الأساس في الحوار ينبغي أن يكون في تقرير أن الله عز وجل هو المعبود، وهو سبحانه وتعالى وحده الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجب أن تصرف له العبادة. أما الذين يدعون إلى الحوار مع اليهود أو مع النصارى ويقولون أن الحوار يقتضي أن يتنازل الإنسان عن بعض ما عنده قليلا ويتنازل الخصم عما عنده قليلا ويلتقي في نفس الطريق، فلا شك أن هذا من أعظم الضلال والانحراف. لكن قد يقول قائل أنتم عندما تناقشون الأمم الأخرى فتناقشون مثلا اليهود أو النصارى أو البوذية أو أي أمة من الأمم، أنتم تناقشونهم وعندكم خلفيات سابقة، عندكم خلفيات سابقة عن دينكم أنه هو الحق ولا يتغير، وهو عنده خلفية سابقة عن دينه بأنه بأن دينه هو الحق الذي لا يتغير، فكيف يمكن أن يقنع بعضكم بعضا؟ نقول القضية بسيطة ولله الحمد. هذا الدين مقرر بأعظم الأدلة والبراهين، وهو ليس دين مجرد يعني دين إيماني فقط يؤمن به الإنسان هكذا ولهذا يقبل الحوار في ترك بعضه أو نقصان بعض منه، لا، هذا الدين مؤسس بأعظم الأدلة البرهانية التي لا تقبل خلاف عند العقلاء من الناس. ولهذا سبق أن أشرت إلى أن هذا القرآن مليء بالأدلة العقلية، الأدلة العقلية التي إذا قرأها الإنسان مستقيم العقل فإنه سينقاد لها مباشرة. وحينئذ عندما يناقش الإنسان مثلا اليهود أو النصارى أو غيرهم فإنه يأخذ من هذه الأدلة العقلية ويحتج بها عليها، كما أن دينهم واضح البطلان، بل إنهم يعلمون ذلك، ولكن الذي يمنعهم عن الالتزام بدين المسلمين ليس هو عدم وجود أدلة عند المسلمين تكفي في الاستدلال على عقائدهم، لا، وإنما القضية أنهم يتبعون الهوى ويتبعون الشهوة ويحسدونهم، يحسدون هذه الأمة المسلمة أن تكون هي الأمة الرائدة القائدة لجميع الأمم في الأرض. ولهذا يا إخوان ينبغي أن يدرك الإنسان هذه القضية، الحوارات والآراء المعاكسة وكما يقولون الرأي والرأي الآخر هذا لا يدخل بأساسات الدين، أسس الدين مقررة إجماعية متفق عليها ليس فيها خلاف، قضايا العقائد الأساسية متفق عليها ولا تقبل النقاش ولا تقبل الخلاف، وكونها لا تقبل النقاش لأنها برهانية عقلية يقينية صحيحة. لكن نحن نقول لا نقبل النقاش حتى لا نعرض ديننا لكل عابس وكل جاهل يتلاعب به. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم ينهون عن المناظرات وينهون عن المجادلات. كان في زمن الدولة العباسية بعض الخلفاء مثلا أصحاب الأموال والوجهاء كانوا والوزراء وغيرهم كانوا يجمعون الطوائف المختلفة والمفترقة ثم ينظرون إليهم ويطلبون منهم المجادلة أن يتجادل فيطرح هون قضية من قضايا العقيدة مثلا أو قضايا الإيمان أو أي مسألة من المسائل، يطرحونها ويبدأون في الجدال فيها. فإذا تجادلوا وتناقشوا في هذا الموضوع العقدي الخطير، يبدأ الفقهاء يعجبون بمن يغلب، ولهذا تكمن أهمية المناظرة في استثارة كل واحد منهم حيث أن يكون حجة أقوى، ويبدأون يزوقون الكلام ويجملونه ويستنونه ويتناقشون في أخطر القضايا العقائدية، وبعضهم جاهل بدين الله، ولهذا قد يقول القول وهو لا يعلم حقيقته، وقد يوصله إلى الردة والعياذ بالله وهو لا يعلم حقيقة هذا القول الذي قال به. فهذه المناظرات وهذه المجادلات لا يقبلها دين الله عز وجل، وإنما نقول أن دين الله عز وجل ثابت بالأدلة القطعية ومقرر بالأدلة العقلية التي لا تقبل النقاش. وإذا جئنا نحاور أمة من الأمم، لا نحاورهم بأن نتنازل عن عقائدنا، لا، نحاورهم بدعوتهم إلى العقائد الصحيحة التي عندنا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة سواء بيننا وبينكم؟ ما لا نعبد إلا الله. وهذا أمر يعرفه أهل الكتاب ويعرفه كل صحيح الفطرة، أن الخالق لابد أن يعبد وحده. إذا أنتم جئتم باجتهادات من عندكم، فجئتم مثلا بأولياء بصالحين تريدون التقرب إلى الله بها، نقول لا، اتركوا هذه المسألة، اتركوها، ونأتي إلى المتفق عليه وهو أن الخالق لابد أن يعبد وحده، وهذا هو حقيقة الدين. ومن فضائل العبودية ومنزلتها أن العبودية هي أساس الاستخلاف والنصر لأهل الإيمان، وهي المطلوب الأول بعده. ولهذا يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا موقف الشاهد. ونختم بقضية أن العبودية هي أساس دخول الجنة كما تعلمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله، كما في حديث. وفي حديث آخر: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم بعد ذلك تعرض الشيخ لمسألة العلاقة بين الدين والعبادة، وقد سبق أن ناقشنا موضوع العلاقة بين الدين والعبادة، والعلاقة بين العبادة والدين، وبين العبادة والإيمان، وبين العبادة والإسلام، وبين العبادة والتوحيد. فسبقت الإشارة إلى هذا، ويمكن مراجعة كلامه في هذا الكتاب. وكذلك أشار إلى تعريف الدين وأنه يجمع بين الذل والخضوع وبين المحبة، وفصل ذلك، وقد سبقت الإشارة أيضا إليه. ويقول في آخر كلامه في هذا الموضوع: ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. وقد سبق أن أشرنا إلى هذا، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله عز وجل، بل لا بد من الخضوع ولا بد من المحبة. إذا اجتمع صار عبادته، وإذا كان هناك خضوع بغير محبة فإنه لا يكون عبادة، وإذا كان محبة بغير خضوع فإنه لا يكون عبادة. وقد أشرت إلى فائدة هذا التعريف والعناية به، أن بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة مثلا قد يكفرون مثلا من خضع لغير الله عز وجل، لحكم غير الله عز وجل، ولو كان ذلك بالإكراه وهو باغض لذلك، وهذا لا شك أنه إجحاف وغلو وظلم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك دلل على أن العبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى، فقال: فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحوه فلا يكون إلا لله وحده. ثم استدل ببعض الأدلة ويمكن أن نشير إلى وجه الدلالة فيها. كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإنه قال ألا نعبد إلا الله، وهذا في حصر، في حصر العبادة لله عز وجل. وذلك أن النفي مع الإثبات في آن واحد يدل على الحصر والقصر، وهذا معروف عند أهل البيان والبلاغة. ومن ذلك قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. انظروا كيف قرن بين الله وبين الرسول في مسألة الإيتاء، لأن الإيتاء يمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من الرسول. كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن انظروا إلى الحسن وهو الكفاية والتوكل. قال: وقالوا حسبنا الله. لم يقل حسبنا الله ورسوله، لأن الحسب عبادة، بينما الإيتاء يمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. انظروا إلى هذه الآية العجيبة. الإيتاء يعني عندنا إيتاء وحسب ورغبة. فالإيتاء جعله لله وللرسول، وجعل الحسب لله وحده والرغبة لله وحده. وهذا يدل على أن حصر الحسب في الله عز وجل وحصر الرغبة في الله عز وجل مقصود. والدليل على أنه مقصود هو كونه جعل الحسب بين موضعين من الإيتاء. انظروا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هذا الموضع الأول. ثم قال بعد ذلك: وقالوا حسبنا الله فقط. ثم قال: سيؤتينا الله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فجعل الإيتاء لله والرسول في بداية الآية، وجعلها بعد الحسب كذلك لله وللرسول. وأما الحسب فإنه جعله لله وحده، والرغبة كذلك جعلها لله وحده. ولهذا يقول: فالإيتاء لله وللرسول كقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو لله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى، يعني مما يدل على أن الحسب وهي الكفاية والتوكل على الله يجب أن يكون لله فقط، يقول: وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كيف تفهمون هذه الآية؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. وليس المقصود من هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنون أيضا حسبك، ما يمكن، ما يمكن يكون هذا المعنى، لأن الحسب عبادة يجب أن تكون لله فقط. يقول: ومن ظن أن المعنى، يقول بعد قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، يعني كافيك وكافي المؤمنين أيضا هو الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. الشيخ رحمه الله بسط الكلام في هذه الآية في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية، وهذا الكتاب كما سبق أن أشرنا إليه، قلنا أنه في الرد على كتاب اسمه منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي. وقد استدل ابن المطهر الحلي على إمامة علي بن أبي طالب بهذه الآية، وهي قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإنه قال: البرهان الرابع والعشرون، يعني الأدلة على أن علي بن أبي طالب هو الإمام وليس أبا بكر. قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يقول: فقد ثبت من طريق أبي نعيم قال: نزلت في علي، وهذه فضيلة لم تحصل لأحد من الصحابة غيره، فيكون هو الإمام. ولا شك أن هذا الفهم فهم أعوج، وقد أطله شيخ الإسلام في صفحات طويلة في هذا الكتاب. وسبب ذلك كما أشار الشيخ نفسه، أنه قال أن معنى قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله وحسب المؤمنين أيضا الله عز وجل. فيقول وقد ظن بعض الغالطين أن معنى الآية أن الله والمؤمنين حسبك، ويكون قوله من اتبعك رفعا عطفا على الله، حسبك الله يعني والمؤمنون أيضا حسب. وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر، فإن الله وحده حسب جميع الخلق، كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله وحده كافينا كلنا. فكل من النبيين قال حسبي الله، فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه، فدل على أن الله وحده حسبه ليس معه غيره. ثم ذكر مجموعة من الآيات وكرر بعض الكلام الموجود، مثل أن الرغبة لله فقط وأن الحسب له أيضا فقط. ثم قال وأيضا يقول وكذلك التحسب الذي هو التوكل على الله وحده، فلهذا أمروا أن يقولوا حسبنا الله ولا يقولوا ورسوله كما في الآية السابقة. فإذا لم يجد أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن، كيف يكون المؤمنون مع الله حسبا لرسوله؟ يعني سبق معنا في الآية يا أيها النبي لا، قال الله عز وجل الآية التي قبلها وهي قوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، لم يقل في الآية ورسوله. يقول الشيخ فإذا كان الله عز وجل عندما تكلم عن المؤمنين ذكر أنهم قالوا حسبنا الله ولم يشركوا الرسول في الحسب وهو رسول الله، فكيف يكون معنى قوله تعالى معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أن المؤمنين حسب للرسول؟ يعني إذا كان الرسول ما هو حسب للمؤمنين، كيف المؤمنين حسب للرسول؟ ما يمكن، وهو أفضل منهم بلا شك. وأيضا فالمؤمنون محتاجون إلى الله، حاجة الرسول إلى الله، فلا بد لهم من حسبهم، ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول منهم، فإن هذا يستلزم الدور، وهو أن يكون هذا يلزم منه هذا وهذا يلزم منه هذا، بل قوتهم من الله إلى أن يقول فهذا كقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، فإنه وحده هو المؤيد للرسول لشيئين، أحدهما نصره والثاني بالمؤمنين. وهناك قال حسبك الله ولم يقل إلى قوله. وإذا تبين هذا فهؤلاء الرافضة رتبوا جهلا على جهل، فصاروا في ظلمات بعضها فوق بعض، فظنوا أن قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين معناه أن الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، ثم جعلوا المؤمنين الذين اتبعوه هم علي بن أبي طالب، وجهلهم في هذا أظهر من جهلهم في الأول، يعني في آية سابقة. قال وأما هذا فلا يخفى على عاقل، فإن عليا لم يكن وحده من الخلق كافيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن معه إلا علي لما أقام دينه. يعني يستلزم كلامه بعد أن فسر المؤمنين بأنه حسب للرسول صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب هو حسب للرسول صلى الله عليه وسلم، فلولا علي بن أبي طالب ما قام هذا الدين. يقول الشيخ اعتراضا على هذا، وهذا علي لم يغني عن نفسه ومعه أكثر جيوش الأرض، بل لما حاربه معاوية مع أهل الشام كان معاوية مقاوما له أو مستظهرا، سواء كان ذلك بقوة قتال أو قوة مثل واحتيال في الحرب خدعة، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهو المحل الثاني. فإذا لم يغني عن نفسه بعد ظهور الإسلام واتباع أكثر أهل الأرض له، فكيف يغني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض كلهم أعداؤه؟ ثم ذكر بعض الشبهات وناقشها نقاشا طويلا، يمكن أن يراجع كان شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السابع صفحة 201 في كتاب منهاج السنة النبوية، كما يمكن أن يراجع أيضا كتاب زاد المعاد لنبي خير العباد في أول الجزء الأول، فإنه أشار إلى هذه القضية وناقشها مناقشة مستفيضة. نكتفي بهذا، سنبدأ في اللقاء القادم بإذن الله تعالى في الكلام على العبادة الجبرية. هناك خطأ في نسخة دار الأصالة الموجودة عند بعض الإخوة في آية آل عمران، وهي أنه قول وأن لا يتخذ بعضنا بعضا، وهي ولا يتخذ بعضنا بعضا. جزاك الله خير. إيش فيها خطأ أيضا؟ إيش الخطأ؟ في سقط قوله أتاهم الله ورسوله. يقول الأخ ما رأيك في قول المرجئة أن الزكاة ترتفع عنه الإيمان ولا يقال ليس عليه الإيمان؟ ما السؤال له واضح، لكن ترك الزكاة مسألة خلافية بين العلماء، لكن إذا اجتمعوا على الترك اتفقوا واجتمعوا على الترك فإنهم يقاتلون قتال المرتدين، فإن من نواقض الإيمان أن تجتمع الطائفة على الإعراض عن أمر من أمور الإسلام وتتفق على ذلك، وهذا الاجتماع وهذا الاتفاق والتعاون والتضافر والتناصر ونحو ذلك على عدم تطبيق أمر من أمور الإسلام أو على ترك أمر من أمور الإسلام فلا شك أن هذا ردة إذا حارب وقاتل. يعني مثلا لو أن طائفة مثلا من الناس أهل المدينة أو أهل قرية امتنعوا عن الصلاة مثلا، وعن الصلاة يكثر تاركها ولو واحد، لكن هم امتنعوا عن الصلاة لأنهم يقاتلون يقاتلون قتال الكفار. وكذلك إذا امتنعوا عن الزكاة لأنهم يقاتلون قتال الكفار إذا قاتلوا، وكذلك إذا امتنعوا عن الجهاد أو امتنعوا عن أي شعيرة من شعائر الإسلام العامة فإنهم يقاتلون، فإذا قاتلوا فقتالهم هو قتال المشركين المرتدين كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قاتل المرتدين. يقول إذا حكم بغير ما أنزل الله بها وفي نفسه أو غرض من الأغراض مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله هل يكون كافرا؟ الحكم بغير ما أنزل الله نوعان، نوع أن يحكم بغير ما أنزل الله في قضية جزئية مثل القاضي الذي يحكم بها وشهوة مع اعترافه بأصل الأحكام الشرعية ومع تطبيقه لها في غالب أحكامه، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر وإنما هو عصيان. لكن تنحية الشريعة بأكملها وإقامة قانون وضعي بدل هذه الشريعة لا شك بأن هذا كفر ناقل عن الإسلام ومخرج من الملة، فإن هذا فيه إعراض عن هذه الشريعة بالكلية وفيه رد لها وهو كفر يخرج عن الإسلام. وكذلك إذا شرع أحد قانونا في أي أمر في قضية من القضايا فإن هذا استحلال في الحقيقة أنه استحلال، لأن أي قانون من القوانين يبدأ بقوله يجوز أو لا يجوز، أي قانون حتى القوانين الإدارية العادية تبدأ بقوله مثلا لا يجوز للموظف أن يعمل كذا وكذا وكذا، وكذلك القوانين التشريعية تبدأ بقوله لا يجوز أو يجوز أو كذا. فالقوانين الوضعية التي تكون قانونا وقاعدة عامة تطبق على كل الناس إذا غيرت فيها الأحكام الشرعية فهي كفر ينقل عن الملة، ويمكن أن تراجع في هذا الموضوع كتاب تحكيم القوانين الوضعية للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فإنه وضح هذا توضيحا بينا حيث ذكر أنواع الكفر، أنواع الكفر بغير ما أنزل الله الذي يخرج من الملة، فذكر أنواع تتعلق بالاستحلال القلبي مثل اعتقاد أن القانون الوضعي خير من حكم الشرع، أو اعتقاد وجود الحكم الوضعي، أو اعتقاد مثلا أن الحكم الوضعي مثل حكم الشريعة. ذكر نماذج من الاعتقاد ثم ختمها بتنحية الشريعة والإتيان بالقانون الوضعي، وهذا يدل على أنه من غير اعتقاد، لأنه لو كان باعتقاد أيضا لكان في هذا تكريم للأنواع السابقة، وهو رحمه الله رجل دقيق في العلم ولا يقصد التكريم في ذلك، ويمكن أن يراجع الكتاب فيه خير كثير. يقول لك أعد الطوائف المنحرفين عن في تاريخ العبادة. سبق أن ذكرت الطوائف، الطائفة الأولى العلمانية، والطائفة الثانية أهل الكلام، والطائفة الثالثة الصوفية. هؤلاء هم المنحرفون في تاريخ العبادة. يسأل الأخ عن الأدلة العقلية التي تثبت صدق الإسلام. طبعا أي موضوع من موضوعات الإسلام يمكن الاستدلال عليه، يعني موضوع التوحيد فيها أدلة عقلية، موضوع النبوة فيها أدلة عقلية، موضوع المعاد الأخرى فيها أدلة عقلية. سبق أن قلت مثلا في إثبات صفة العلم يدل يعني من الأدلة العقلية على هذا الموضوع قول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني لا يتصور أن يخلق الخلق وهو بغير علم، فإن الخالق لا بد أن يكون عالما وإلا لم يكن خالقا. وكذلك في إثبات صفة القوة يقول الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة، يعني لا أحد أشد منا قوة. إذن القضية التي نريد إبطالها هي قضية: هل هناك أحد أشد قوة من عاد؟ الدليل العقلي على إثباتها هو قول الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يعني أنتم المخلوقين، أنتم يا من زعمتم القوة المطلقة مخلوقين، فالذي خلقكم أقوى منكم، لأنه لو لم يكن أقوى منكم لم استطاع خلقكم. يعني يستطيع لخلق القوة العالية التي يفتخرون بها قادر على إزالته. في موضوع مثلا المعاد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في اللقاء الماضي، وقلنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفت عظما وقال: هل تظن أن هذا سيبعثه الله بعد ذلك؟ فقال الله عز وجل وضرب لنا مثلا عندما جاء بالعظم وفت ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فما هو الدليل العقلي؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي أنشأها أول مرة قادر على إحيائها، هذا واضح. يعني أي واحد تقول له أنه فلان مثلا طبع كتاب، هذا دليل عقلي، فلان طبع كتاب، أنا مثلا طبع كتاب، فبعد أن انتهيت من طباعته مزق، ما استطيع طبع كتاب هذا وعيد مرة أخرى. الذي خلاني في البداية أقدر أكتبه خليني أقدر أعيده ثاني مرة مع أنه مزقه. مثل واحد كتب معروف مثلا ثم مزق المعروف ثم لو يكتب ثاني مرة يعيد كتابته بسيط. وهكذا المخلوق، من خلقنا أول؟ من خلقني أول مرة؟ الله عز وجل. فإذا أبادني يستطيع أن يحييني مرة أخرى، لأنه هو الذي ابتدأني، بل إن البداية أشد. وهناك أدلة عقلية أخرى غير هذه الأدلة، وإنما هذه أمثلة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.